الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 65 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو السادس من كتاب الديات. قال رحمه الله: باب من اطلع في بيت قوم ففقعوا عينه فلا دية له، لأنه في حكم الصائل المتعدي المتجاوز. وبسند المتصل حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص وجعل يختله ليطعنه، يتابعه من أجل أن يطعنه بحيث يصيبه على غفلة، وربما ذهبت عينه وتكون هدرا. والمشقص النصر العريض، وجاء في بعض الروايات أنه مدري، ويحمل على أنه مثل هيئة المشقص. وفي هذا تعين غض البصر، فإذا كان الشارع قد أباح فقع العين التي تنظر إلى المحارم، ففي هذا دليل على وجوب غض البصر وحفظ العورات، وأنه لا يجوز النظر في بيت أحد على محارمه مطلقا إلا أن يكون محرما. وأما غير المحرم فلا يجوز لا بإذنه ولا بغير إذنه. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة، والغيرة ممدوحة في الرجال والنساء إلا إذا تجاوز الإنسان فيها الحد. وقد جاء في الحديث أن الغيرة غيرتان، ثم ذكر من شأنهما ممدوحة ومذمومة. فالممدوحة ما كانت يعني بحدود الشريعة، والمذمومة التي تكون على ظنون وشكوك. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب ثقب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنتظرني، أي تنظرني، لأن الانتظار يأتي بمعنى النظر، والنظر يأتي بمعنى الانتظار، هذا إذا عدي بنفسه، أما إذا عدي بغيره بإلى فيفيد نظر العين، وبالفي يفيد التفكر. لطعنت به في عينك أو عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر. ولذلك قال لابن مسعود: إذنك علي أن ترى سوادي، لأنه يكون قد كلم النساء في التستر ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرؤ اطلع عليك بغير إذنه فحذفته بحصى ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفيه أن ما جاء من النهي عن الحذف أو الخذف هو ما كان لغير ما مأذون به، أما إذا كان لمأذون فهنا يقول: لو حذفته ولم يمنعه من ذلك، ولو خذفته. والصائل يدفع بأقل الضرر، فإن تجاوز فإلى أعلى. وهل له أن ينذره يقول: ابتعد وإلا رميتك وإلا ضربتك، أم أنه يجوز له المبادرة بدون ذلك؟ الذي يظهر من الحديث أنه لو بادره لا حرج عليه، ولو نهره من باب الدفع بأدنى ما يكون لا حرج، فيكون عدم الإنذار على التغليظ، ويكون الإنذار من باب الدفع بما هو أيسر ثم أيسر. فربما تقول له: ابتعد، يبتعد. وربما إذا ضربته أو أصبته بعد ذلك تدخل في مشاكل وفي قضايا قد لا تخرج منها، لا سيما بعض الصائلين ربما يكون له من يقوم معه، فإذا به يؤذيك ويتعبك. وفي الحديث مشروعية الامتشاط، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشط شعره بهذا المدري ويحك رأسه، ويسمى هذا بالترجل. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب فيه. قال رحمه الله: باب العاقلة. والسند المتصل: حدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشخير قال سمعت الشعبي عامر بن شراحيل قال سمعت أبا جحيفة عبد الله بن وهب السوائي رضي الله عنه قال سألت علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ لأن المتشيعين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من ذلك الزمان، وهم يحاولون في إضافة كثيرا من الأمور إليه من أجل أن يصفوا لهم ما يظنون ويؤملون، فتارة يزعمون أنه حق بالخلافة، وتارة أنه أعلم من أبي بكر وعمر، وتارة أنه الشجاع الذي لا يقهر. نعم شجاع، لكن أبو بكر رضي الله عنه شجاع، وعمر رضي الله عنه كان شجاعا، وعثمان رضي الله عنه كان شجاعا، انتظر القتل، لم يأمر لأحد أن يدفع عنه، هذا لشجاعته. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه له قسط عظيم من الشجاعة والكرم والمروءة وغير ذلك، لكن لا تكون فضائل علي بن أبي طالب على حساب فضائل بقية الصحابة رضي الله عليهم. فبعض أصحاب الفتن ربما يأتيك بالفتنة من حيث لا تشعر ومن حيث لا تؤمل. فنحن ما عندنا إشكال في تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كثير من الفضائل، مبشر بالجنة، أول من أسلم من الصبيان وقيل حتى قبل أبي بكر، مسألة تحتمل هذا وهذا، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة. لكن أن يؤتى بفضائله لإهدار فضيلة أبي بكر وعمر وعثمان أو بقية الصحابة رضي الله عليهم، نثبت له ما له ونحافظ على فضائل بقية الصحابة رضي الله عليهم. ولا بد من تعليم العقيدة للناس. الرافضة مع كفرهم وضلالهم يعلمون عقائدهم الفاسدة. فياسر الحبيب في بريطانيا إذا جاءه من يريد الإسلام يلقنه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن علي نري الله، وأن أبا بكر وعمر وعائشة في النار. هكذا يلقنه الشهادة، ويلقنون أطفالهم: من قتل فاطمة الزهراء؟ ثم يجيبون: قتلها عمر وأبو بكر وعثمان، مع أنها ماتت رضي الله عنها، لكن لإدخال الغيظ في قلوب أتباعهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل هذا الغلو في علي بن أبي طالب يقابله غلو في ذم علي بن أبي طالب، لأن الغلو يجر إلى غلو. فتجد أناس ينكرون فضائل علي بن أبي طالب ويطعنون في علي بن أبي طالب بما يطعن به في غيره. فلذلك نحن نحذر من الغلو سواء في الأشخاص أو في المسائل العلمية أو في المسائل العملية. الغلو لا يأتي بخير. لو تأملتم هذه الحروب الدائرة الآن في العالم تجدونها من قبل الغلاة. فمثلا نتنياهو من غلاة اليهود الذين لم يقبلوا المساومة ولم يقبلوا كذلك التفاوض ولم يقبلوا إلا ما في رأسه. وانظر إلى الحال الذي وصلوا إليه، صار الكثير من اليهود يلعنه لما لحقهم من التهجير في هذه الأيام والقتل والتفجير. وهكذا قلوب الخميني والخمنائي ومن إليهم جعلهم أعداء للأمة العربية والأمة المسلمة السنية. فأفضى إلى ما أفضى إليه من التكفير والتفجير والقتل والدمار لهم وعليهم. وهكذا غلو مودي الهندوسي، غلا في حق الهندوسية فظلم المسلمين الذين هم بالملايين في الهند، وغلو البوذيين في بورما. الغلو ما يأتي بخير حتى وهم كفار. سريلانكا عاشت فترة من الزمن على الهدوء، مع أن الكفار هم المتغلبون وهم الرؤساء وهم الأمراء والوزراء. فلما جاء أحد البوذيين الغلاة وتولى الحكم وقهر المسلمين وبقية الطوائف، قام الناس عليه وحصل شر عريض في آخر المطاف أدى إلى خروجه من ذلك البلد، وعاد الناس إلى الهدوء الآن. ولو تأملنا الحملات الصليبية على المسلمين تجدها من قبل الغلاة من النصارى، لا يريدون إلا أنفسهم. وكثير من الشر حصل في بلاد المسلمين بسبب الغلاة من الخوارج وأهل التكفير والتفجير. فلا أسلم للأمة ولا أحسن للأمة من الوسط العدل الخيار الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المسالك، سواء في العلميات أو في العمليات أو في المعاملات في أي باب. انظر إلى هذه الشبهة القديمة، يعني أن علي بن أبي طالب عندهما ليس عند الصحابة، عندهما ليس في القرآن، ونتج عن هذه كتاب الجفر الذي يعتقد الرافضة أنه فيه ما ليس في القرآن وأنه فيه علم الأولين والآخرين، ونتج عن هذا مصحف فاطمة الذي فيه أنه أكثر من هذا الكتاب. ورحم الله البربهاري إذ يقول: احذروا صغار البدع، فإنها تبدأ صغيرة ثم تكون كبيرة. وقال: من رمى ليس عند الناس، فقال: والذي فلق الحبة، وهو الله فالق الحب والنوى، وبرأ النسمة، البارئ خالق النسمة، الإنسان وغير الإنسان من الحيوان من ذوات الدم. ما عندنا إلا ما في القرآن. انصاف في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إلا فهما يعطى رجل في كتابه، يعني قد أفهم بعض الآية أكثر مما يفهمها غيري، وقد يفهم غيره ما لا يفهمه هو. كم من المسائل التي تجد الصواب في فتوى علي بن أبي طالب، وقبل ذلك أيضا تجد الصواب في فتوى عمر بن الخطاب، أو تجد الصواب في فتوى أبي بكر الصديق رضو الله عليهم، وكلهم من أئمة الهدى مصابيح الدجى. فالمسألة عائدة إلى موافقة الدليل، وكما قال: ما لكل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. قال: وما في الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة، حتى لا يلتبس الأمر. قال: العقل، أي الديات وفكاك الأسير، أنه يجب فك الأسير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فك العاني وأطعم الجائع، وأن لا يقتل مسلم بكافر حتى ولو كان في القصاص. فالمسلم يتكافئ دمه مع المسلم، والكافر يتكافئ دمه مع الكافر. قال رحمه الله: باب جنين المرأة، أي القول فيه إذا سقط. ملخصه: إذا سقط حيا ثم مات فيه الدية كاملة، إن كان يعني من شبه عمد ونحو ذلك. أما إذا سقط ميتا فيه قرة عبد أو أمه، وإذا خرج حيا ثم قتله وتعمد قتله ما يقال فيه غرة عبد أما، فيه القصاص. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك بن أنس من دار الهجرة ومفتيها، حاول حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، رمتها بعمود كما في بعض الروايات، ضربتها. جاء فيها أن هذه المرأة أيضا ماتت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها، دليل على أن موتها كان يعني شبه عمد وليس بعمد. فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد أو أمة، يعني إما أن يعطى فيه عبد وإما أن يعطى فيه أمة جارية. قال رحمه الله: وفي هذا ضمان الدماء والأنفس، وحتى ما يقع بين الضرائر ينبغي أن يؤخذ لكل واحدة بحقها إلا أن يقع الصلح والعهو. وفي هذا الحديث شؤم الاختلاف، الاختلاف شر يا أخوة. انظر إلى امرأة تختلف مع امرأة وإذا بها مضاربة وقتل ونحو ذلك. قال أبو سند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا هشام وابن عروة عن أبي حرب بن الزبير رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة يعني ما تسقطه المرأة بسبب ضارب ونحو ذلك. فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمه. قال أتي من يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. الذين يردون خبر الآحاد يستدلون بمثل هذا الحديث ونحوه أن عمر ما قبل حتى أتى معه من يشهد، ما زالوا أحد الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة ما لم يصل إلى التواتر أحد. قال أبو سند المتصل حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط. قال المغيرة أنا سمعت قضى فيه بغرة عبد أو أمه. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عليهم كان شأنهم التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عدموا الدليل اجتهدوا بما يرونه موافقا للدليل، حتى رأيهم كان على ذلك. قال ابن مسعود وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال ائت من يشهد معك على هذا. قال محمد بن مسلمة أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة وابن قدامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله. فقام واحد يعارض من أهل بيتها كيف يدى من لا أكل ولا طعم ولا استهل، فمثل هذا يطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهان، لأنه أراد إبطال الحكم الشرعي بمثل هذا الكلام. والسجع إنما يذم إذا كان الإبطال الباطل، أما وما فيه تكلف، أما سجع يأتي به الله فإن النفوس ترتاح إليه. قال رحمه الله باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. والعصبة هم من جهة أبيها من الأعمام وأبناء الأعمام ونحو ذلك. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل، رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. يعني قضى بدية المرأة كاملة وقضى بدية السقط غرة. قال رحمه الله باب من استعان عبدا أو صبيا. قال الكرماني ومناسبة الباب للكتاب أنه لو هلك وجبت قيمة العبد أو دية الحر. قال ويذكر أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا حتى إذا لحقه الهلاك يقضي فيه بقيمة عبد. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي عن عبد العزيز البناني عبد العزيز بن صهيب هذه طبقته عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيده فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس يعني عاقل فليخدمك إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خدمه أحرار وخدمه عبيد قال فخدمته في الحضر والسفر 10 سنوات فوالله ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هكذا ولا لشيء لما لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا هذا من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شأنه والشاهد من الحديث أنه لا حرج في استخدام الحر أو العبد وإن قدر عليه بشيء إن كان متطوعا فهنا يضمن وإن كان بحقه فلا يضمن قال ابن بطال إنما اشترطت أم سلمة الحر لأن جمهور العلماء يقولون من استعان حرا لم يبلغ أو عبدا بغير إذن مولاه فهلك من ذلك العمل فهو ضامن لقيمة العبد أما دية الحر فهي على عاقلته قال قلت وفي الفرق من هذا التعليل نظر ونقل ابن التين ما قاله ابن بطال ثم نقل عن الداودي أنه قال يحمل فعل أم سلمة على أنها أمهم قال فعلى هذا لا فرق بين حر وعبد ونقل عن غيرها أنها إنما اشترطت ألا يكون حرا لأنها أم لنا فما لنا كمالها وعبيدنا كعبيدها وأما أولادنا فيتبتهم قال الكرماني لعل غرضها من منع بعث الحر إكرام الحر وإيصال العوض لأنه على تقدير هلاك في ذلك لا تضمنه بخلاف العبد فإن الضمان عليها لو هلك به وفيه دليل على جواز استخدام الأحرار وأولاد الجيران فيما لا كبير مشقة فيه ولا يخاف منه التلف كما في حديث الباب قال رحمه الله باب المعدن جبار والبئر جبار الجبار هدر ومعنى المعدن جبار إذا كان الناس يعملون في منجم سقط عليهم ما هناك ضمانة وهكذا البئر جبار لو كان أحدهم يمشي فسقط في بئر ومات يأتي يقولون هدية صاحبنا أو تكسر يقولون علاج صاحبنا إلا إذا كان مثلا حفره في مكان ولم يعمل له احتياطات وفي طريق الناس فإلا فهدر قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار يعني بقرة أو بعير أو كبش انطلق على إنسان فنطحه ربما أصابه بجراحة ربما قتله ربما كسره فيأتي ويقول اضمن لي لا ضمان في الحيوانات والبئر جبار يعني إذا سقط في بئر على المعنى الذي تقدم والمعدن جبار على المعنى الذي تقدم وفي الركاز الخمس يعني إذا وجد ركازا وهو دفن الجاهلية على الصحيح فيه الخمس يخرجه البيت مال المسلمين ثم يستمتع ببقية المال قال بضم الجيم وتخفيف الموحدة هو الهدر الذي لا شيء فيه كذا أسنده ابن وهب عن ابن شهاب وعن مالك بما لا دي فيه أخرجه الترمذي وأصله أن العرب تسمي السيل جبارا أي لا شيء فيه وقال الترمذي فسر بعض أهل العلم قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت من فلاتها فلا غرم على صاحبها قال أبو داود بعد تخريجه العجماء التي تكون منفلتة لا يكون معها أحد وقد تكون بالنهار ولا تكون بالليل وقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم، كذا وقع التفسير مدرجا، وكأنهم رواية موسى بن عقبة. وذكر ابن العربي أن بناء جبارا للرفع والإهدار من باب السلب، وهو كثير يأتي اسم الفعل والفاعل لسلب معناه كما يأتي لإثبات معناه. قال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك، تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد. وكذلك لو حفر بئرا في ملكه أو في إموات فوقع فيها إنسان أو غيره فتلفت فلا ضمان، إذ لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تقرير. وكذا لو استأجر إنسان ليحفر له البئر فانهارت عليه فلا ضمان، وأما من حفر بئرا في طريق المسلمين وكذا في ملك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة في ماله، وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر، ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكور. باب العجماء جبار. قال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة، لا يضمنون من النفحة بفتح النون وسكون الفاء ثم حاء مهملة، أي الضربة بالرجل، يقال نفحت الدابة إذا ضربتها برجلها ونفح المال بالمال رمى به، ونفح عن فلان ونفح دفع ودافع. ويضمنون من رد العنان أو العنان بكسر المهملة ثم نون خفيفة، وما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار. المعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت برجلها شيئا ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن. وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين، وهذا سند صحيح، وأسنده ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن سيرين ونحوه. وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة لأنه تسبب. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم محمد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. قال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. المهم يعود إلى السبب، إذا تسبب في القتل يضمن، إذا تسبب في الكسر يضمن، إذا كان لا تسبب لا شيء. وبسند متصل حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء عقلها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال: باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. فهذا استطراد منه لما ذكر أحكام الديات وما في بابها، ذكر كذلك ما يتعلق بأحكام أهل الذمة لتمام الدين وكماله. قال: حدثنا قيس بن حفص. وفي فرق بين الذمي وبين، يعني ليس كل ذمي، ليس كل يهودي ونصراني ذمي، وليس يعني، وإنما من دخل تحت ذمة المسلمين والتزم بأحكام المسلمين الشرعية عليهم من دفع الجزية ونحو ذلك، هذا هو الذمي. أما الذي لا يدخل تحت هذا فهو محارب، إلا أن يكون مستأمنا دخل بأمان الأمير. قال بسند متصل حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هذا إذا قتله بغيا، لما جاء في بعض الروايات لغير كنه، لغير استحقاق وسبب. قال: باب لا يقتل المسلم بالكافر. فهذا قول الجمهور، وخالف أبو حنيفة حتى جاء ببعض المسلمين الذين وقع منهم القتل لبعض اليهود، فقضى أبو يوسف يعقوب القاضي بقتل المسلم به، فقال بعض الشعراء: يا قاتل المسلم بالكافر، جرت وما العادل كالجائر، قولوا لبغداد ومن حولها من علماء الناس أو شاعري، قد جاره في الحكم أبو يوسف إذ يقتل المسلم بالكافر. وشاعت هذه الأبيات في الناس، فاستدعاه الأمير كالذي يقول له خارج نفسك، يعني بعد هذا ما كيف سيقوم بقتل المسلم في كافر وقد شاع بين الناس أن هذا لا يجوز. فاستدعى أبو يوسف الشهود مرة أخرى ثم طعن في عدالتهم وغرم الدية، يعني ما رجع عن مذهبه إنما يعني طعن في عدالتهم. وهذا من عظيم شأن الإسلام أنه يعلى ولا يعلى عليه إلا إذا قتل قيلة، يعني هذا ما نقول يقتل المسلم بالكافر، نقول يقتل المسلم تعزيرا، ليس معناه أنه يقتل بالكافر. فيه فرق بين أن يقتل تعزيرا، رأى ولي الأمر مثلا أنه يقتل لمصلحة الإسلام والمسلمين، كما فعل أحدهم لما قتل اليهودي الذي في ريدة، يعني كان الشأن أن رئيس الجمهورية يعني أوعز إلى القضاء أنه يقتل تعزيرا، وهكذا خرج الحكم يقتل تعزيرا، ما قالوا يقتل يعني حدا، لأنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر، ولكن يعني تجرأ وقتل غيلة، وهذا ربما يجر إلى شر على البلاد، يذهب هذا ويحفظ الله المسلمين. قال أبو سلمة المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه وحدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف سمعت الشعبي يحدث قال سمعت أبا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ قال ابن عيينة مر ما ليس عند الناس، قال والذي فلق الحب وبرى النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. تكلم على هذه المسألة صاحب الحاوي الكبير ونقل الأبيات التي ذكرتها سابقا، وتكلمنا عنها في كتابنا أحكام قتل النفس المعصومة، مع نقول لأهل العلم في هذا الباب. وأما الطحاوي رحمه الله تجده كثيرا ما يناصر المذهب الحنفي، ويأتي لهم بما ينصر قولهم، وهو مجتهد، ما نقول بأنه كان متبعا لهواه، لكن الأدلة الصريحة تبقى على صراحتها وتبقى على ظاهرها. قال وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور، إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلا أن يقتل ولو كان المقتول ذميا، استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض. وخالف الحنفية فقالوا يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق، ولا يقتل بالمستأمن، وعن الشعبي والنخع يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي. واحتجوا بما وقع عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، وأخرجه أيضا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس والبيهقي عن عائشة ومعقل بن يسار، وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسن. وعلى تقدير قبوله فقال وجه الاستدلال منه أن تقديره ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، قالوا وهو من عطف الخاص على العام فيقتضى تخصيصه، لأن الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى، فلا يبقى من يقتل بالمعاهد إلا الحربي، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. قال الطحاوي ولو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالذمي لكان وجه الكلام أن يقال والذي عهد في عهده، وإلا لكان لحنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن، فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذي العهد هو المعني بالقصاص، فصار التقدير لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، يعني فخرجوا به أن الذمي المسلم يقتل بالذمي من هذا المعنى. قال ذكر ابن العربي أن بعض الحنفية سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر، قال وأراد أن يستدل بالعموم فأقول أخصه بالحرب، فعدل الشاشي عن ذلك فقال وجه دليلي السنة والتعليل، لأن ذكر الصفة في الحكم يقتضي التعليل، فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر تفضيل المسلم بالإسلام فأسكته. وما احتج به الحنفية ما أخرجه الدارقطني من طريق عمار بن مطر عن إبراهيم بن أبي يحيى كذاب، عن ربيعة عن ابن البليماني، عن ابن البليماني ضعيف، عن ابن عمر رضي الله عنه قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بكافر وقال أنا أولى منه فبذمته. قال الدارقطني إبراهيم ضعيف ولم يروه موصولا غيره، والمشهور عن ابن البليماني مرسلا. قال البيهقي أخطأ رواية عمار بن مطر على إبراهيم في سنده، وإنما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البليماني، هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو منقطع ورويه غير ثقة. كذا أخرجه الشافعي أبو عبيد جميعا عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. المهم الحديث ضعيف الذي فيه قتل المسلم بالكافر. قال باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هل يلطم به ويقاد منه؟ الذي يظهر له لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقد ذلك اليهودي من المسلم، إنما عتب على المسلم لطم اليهودي غير وجهه، يعني ما يسوغ له ذلك. والسند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم وجهي. وبعض المسائل كما يقول المثل تأتي فوق الرأس، يعني ما يستطيع الإنسان إلا أن يمضيها حتى تنتهي، لا توسع فوق سعتها ولا يتعصب فيها. فقال ادعوه فدعوه فقال ألطمت وجهه، فيها أيضا عدم الاستعجال بالحكم قبل السماع. قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر. يذكر القصة لأنه لو قال نعم قد يذم على إطلاقه، لكن ما السبب الذي حملك على هذا؟ فمثلا لو قتل أحدهم واحدا ثم جاء إلى القاضي يقول قتلته، يقول نعم قتلته، ربما أخذ القاضي هذا الحكم على الإقرار وأمر بقتله عمدا يعني قصاصا. لكن لو قال قتلته لأنه يعني عدا علي وأراد قتلي، عند ذلك سيقول له القاضي هل لك بينة أنه صال عليك؟ فإن كان له بينة سلمت نفسه. يقول والذي اصطفى موسى على البشر، قال فقلت على محمد صلى الله عليه وسلم، واليهودي ربما قال نعم. قال فأخذتني غضبة فلطمته، قال لا تخيروني من بين الأنبياء. قيل هذا في حال المفاضلة يعني ربما التي تفضي إلى التنقص، وقيل هذا قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل بشرية. فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، دليل على أن العرش جرم وليس هو الملك وليس هو العلم. فلا أدري أفاك قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذه الفضيلة لموسى لا تعني أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تقع فضيلة لشخص في مسألة ويفضله الآخر في مسائل، قد تقدم الحديث والكلام عليه. قال خاتم اشتمل كتاب الديات والقصص من الحديث المرفوع على 54 حديثا، المعلق منها وما في معناها من المتابعات 7 حديث والباقي موصول، المكرر منها وفي فيه وفيما مضى 40 والخالص منها 14 حديثا. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر إن من ورطات الأمور، وحديث ابن عباس أبغض الناس إلى الله 3 من حدن في الحرم، الحديث وحديث أنس لو اطلع عليك، وحديث ابن عباس هذه وهذه سواء، وحديث أبي قلاب المرسل ما قتل أحد قط إلا في 3، وحديث المرسل دخل على نفر من الأنصار، الحديث القسامة وفيه من الآثار عن الصحابة، فمن بعدهم 28 أثرا بعضها موصول وسائرها معلق، والله سبحانه وتعالى أعلم. وانتهينا من هذا الكتاب في هذه الليلة الموافقة 26 من ذي الحجة الحرام لعام 46 و400 ألف. الحمد لله رب العالمين.